معطوف عليه مقدر، التقدير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي وليبتلي. فالمقدر الآن علة ومعلول، علة ومعلول، لأجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة التي حذفت مع معلولها. وقالوا يبتلي ما في صدوركم، يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن، وما في صدوركم هي القلوب، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، وليمحص ما في قلوبكم، قوله وليمحص معطوف على يبتلي، والتمحيص بمعنى التخليص، محصه أي خلصه، يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيه إرادات سيئة، كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب. وقوله ما في قلوبكم، إذا قال قائل ذكرتم أن ما في الصدور هي القلوب، وأن التمحيص أيضا للقلوب، فكيف كان ذلك؟ نقول نعم، لأن الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء غير التمحيص، الابتلاء اختبار والتمحيص تنقيع. ولهذا اختلف التعبير، فقال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ولم يقل ما في صدوركم، بل قال يمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في دينكم، لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب. ولهذا كان التمحيص على ما في القلب، أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه، والابتلاء للقلب نفسه، يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب ينقي. فاختلف المورد، المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب. نعم، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الجملة هذه استئنافية لبيان إحاطة علم الله بما في القلب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وفائدة ختم الآية بها أنه لما بين أن الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص، بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص. نرجع الآن إلى بيان الفوائد. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه، لقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا، فالإنسان مثلا إذا اضطجع واسترخى أتاه النوم، وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم. وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب. ومن فوائد هذه الآية أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل، الجأ إلى الله واسأله أن يذهب عنك الأرق، وادع بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور ومن فوائد هذه الآية أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم لقوله أمنة النعاس. قال العلماء النعاس في الحرب نعمة والنعاس في العلم ما نقول نقمة لكن يكون مذموم، يعني محمود في الحرب ونعمة، أما في العلم فإنه مذموم، وكذلك أيضا في الصلاة. ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح، قال فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر في العكس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعاس الذي أصابه إنما أصاب المؤمنين الخلص لقوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ومن فوائد الآية أنه قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية، فإن قوله قد أهمتهم أنفسهم يدل على أنانيتهم وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم. والذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتلى والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة، وهي أن يظنوا بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا كثيرة من الظن بالله غير الحق، منها أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها، وهذا ظن سوء. كل من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد، لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ. نعم. ومن فوائد هذه الآية ذم من ظن بالله غير الحق، لأن الله ذكر هذا في سياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم. فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموما كان من ظن به ظن الحق محمودا. ومن فوائد الآية أنه لا يظن أحد بالله ظن غير الحق إلا وهو جاهل لقوله ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حق قدره. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أنكروا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى أحد، لكنه على وجه خفي لقولهم هل لنا من الأمر من شيء، لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتل. ومن فوائد هذه الآية بيان أن الأمر كله لله، الأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله عز وجل، ليس لأحد مع الله أمر، فكل الأمر لله، لقوله قل إن الأمر كله لله. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق، لأن الله قال قل إن الأمر كله لله، والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته. وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى، وقد صرح الله بذلك حيث أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أمر الله أن يعلن هذا، وقد أعلنه سبحانه عليه الصلاة والسلام على الملأ، لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه، ومنه هذا. ومن فوائد هذه الآية التنديد بمن يعترضون على القدر، لقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية أن لو بعد القدر لا تفيد شيئا، لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. ومن فوائدها أن قضاء الله لا مفر منه، أن قضاء الله لا مفر منه، لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. ومن فوائد هذه الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم، لقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي في أماكن قتلهم. وهذا إن لم تفده هذه الآية فقد استفيد من السنة، فإن قوما من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم يدفنون هناك، فدفنوا في أحد. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ ولابتلي الله ما في صدوركم. والنصوص في إثبات حكمة الله لا تعد ولا تحصى، بل حتى الأمور الكونية التي لا حصى لها كلها تفيد إثبات حكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور، لقوله وليبتلي الله ما في صدوركم. وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة يا جمال على البواطن، ودليل ذلك قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم، ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إجراء لهم على إيش؟ على ظاهرهم. ولأنه لو رجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة، لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعزره ويقول إن قلبه منطوٍ على الكفر والنفاق، ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش الأمة به. ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب، لقوله وليمحص ما في قلوبكم، والتمحيص كما قلنا هو التنقيع. ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بما في القلوب، لقوله والله عليم بذات الصدور. ويتفرع على هذه الفائدة التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله، لأنك إذا أضمرت ما لم يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس. فعلى المرء أن يحاسب نفسه دائما وينظر ما في قلبه، هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله وإرادة ما يرضي الله، أو أن الأمر بالعكس، فليصحح الوضع. ثم قال تعالى إن الذين نعم واحد الأمور نعم من الشام، يعني لو كان نظر مشهورة ورأي ما قتلناه. نعم
قولي
هؤلاء
المؤمنين يقولون
المؤمنين، بعض المؤمنين ولكن في إيمانهم نقص. والقول
الثاني هو أنهم منافقين. الراجح
الأول أنهم مؤمنون، الراجح الأول أنهم مؤمنون ضعفاء الإيمان، لأنه قال في أول كلام ولقد أتى عنكم، ومثل هذا لا يكون للمنافقين.
قالوا
هذا الامر انهم من ضعف الايمان، انهم هم الذين حضروا بدر واشاروا على المسلمين في البقاء، واصل بدر ما ينسى يسقط النفاق. لهم هم الصحيح انهم ضعف الايمان، لكن الذين قالوا انهم منافقون كانهم استعظموا هذا ان يقع من المؤمنين.
لكن اذا نظرنا الى الذين قالوا
هذا ما نستطيع ان نجزم بان الذين قالوه هم اهل بدر، قد يكون هم او غيرهم. نعم هو الذين أشهروا صحيح، لكن هل إنهم لما رأوا القتال وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك هل يقولون هكذا؟ قد لا يقولون هذا. على كل حال ما نجزم إنهم هم الذين حضروا بدرا، فقد يكون الذين حضروا بدرا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عزم مصمم يعني استقامت نيتهم، لأن أهل بدر من أفضل الصحابة. نعم
هل يجوز الشيخ الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟
كيف؟
هل يجوز الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟
بإيش؟
بغلبة الظن.
يقول العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، فإذا لم يكن ظاهره العدالة ووجد القرائن فلا حرج، لأن الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم يقول إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا الظن كله بل قال كثيرا منه، ولم يقل إن الظن إثم بل قال إن بعض الظن إثم. نعم
الحديث
تجاوز ما حدث بأنفسنا ما لم تعمل. نعم هنا يعني مما يحاسب عليه، لأن حديث النفس ما يعتمده الإنسان، إنك ما يعتمده، لو اعتمده صار عملا، لو اعتمده صار عملا. هنا إما مجرد حديث والحضور تستهدفون لك ماشي.
الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
نعم كمل الآية بعدها. ولئن قتلتم
أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. إن الله غفور حليم أظن فيه مناقشة وفوائد. خلص. طيب يقول الله عز وجل يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا مثل المناقشة. ما المراد بهذا الاستفهام؟ فنحن نلوه يقولون هل لنا من الأمر من شيء، ما المراد بالاستفهام؟ ها؟ وش معنى الإنكار؟ هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ها؟ خل هذه اللي قبلها. هل لنا من الأمر من شيء؟ ما المراد باستفهام؟
إنكار يعني يقولون ما لنا من الأمر شيء.
يعني نفي؟
نفي.
نفي. إذا كان نفيا فكيف صح أن يقال قل إن الأمر كله لله؟ لأنه إذا كان نفيا فقد أقروا بأنه ليس له من أمر شيء. فيكون أمر الله
يعني لا بس يقولون يعني فقال الله سبحانه وتعالى.
لكن إذا جعلتها بمعنى النفي كان قوله قل إن الأمر كله لله لا يصح أن يكون ردا عليهم. لكن وش معنى الإنكار؟ هل معناها النفي كما قال ابن داود؟ ها
انكروا ان لم يرجع اليهم ويرد اليهم الامر في شان الحق.
اي يعني كانما يريد تبرئه انفسهم. طيب ما المراد بالامر في قوله قل ان الامر كله لله؟ واحد الاوامر او واحد الامور؟ اي قل ان الامر كله لله، هل المراد الامر اللي هو ضد النهي وهو واحد الاوامر او المراد واحد الأمور؟ واحد الأمور. ما تقولون؟ يعني يشمل الأمور، واحد الأمور واحد الأوامر. لكن السياق يقتضي أن يكون واحد الأمور. نعم قوله يخفون ما في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما الذي يخفونه عبد الرحمن إبراهيم؟ نعم ما الذي يخفونه؟
الإنكار
سيف انكار ايش؟ ما في الآية بيان لهذا الشيء؟
يقول
لنا فلنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هم. طيب إذا كان هكذا خالد فكيف صح أن يقال إنه يخون في أنفسهم؟
يعني يخون في أنفسهم المراد لا أنهم يخونه لا يبدونه، وإنما يكون بين هذه الطائفة مجموعة أنكرت على القيادة هذا الشيء، فهم يخون هذا الأمر في أنفسهم يعني في هذه الطائفة ولا يظهرونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى التي غشيت
يعني
فيما بينهم
يخونه فيما بينهم، ولكنهم يخاطبون به بعضهم بعضهم بعضا. نعم. قول الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مصطفى، ما المراد بالكتابة هنا الشرعية والكونية؟ الكونية. أحسن. طيب هل تستطيع أن تأتي بمثال للكتابة الكونية غير هذه الآية؟
قال الله عز وجل لقد كتبنا في الزبور
ولقد
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
نعم. أحسن. طيب قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ما معنى يبتلي؟ نعم. وكيف كان ابتلاء وبماذا يبتلون؟ نعم. وما الذي يظهر بهذا الابتلاء؟ يظهر ايش؟ يظهر صدق المؤمن من المنافقين. طيب وليمحص ما في قلوبكم، ينقيها مما فيها من الدغل والكراهة لما وقع وما أشبه ذلك. طيب أحسن. ثم قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم يلتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أولا في الإعراب إن الذين تولوا منكم، هذه جملة مؤكدة بإن والذين اسمها اسم إن، وقوله إنما استزلهم الشيطان هذه الجملة خبر إنما استزلهم، وقوله ولقد عفى الله عنهم جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد. يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهزموا، يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الجمعان مثنى جمع، والمراد بهم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الكفار المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار بقيادة أبي سفيان. يقول إن الذين تولوا منهم، تولوا يعني أدبروا وهربوا، وهم أكثر الجيش، حتى إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 13 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي تلاقوا وجها لوجه، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزل في الأصل طلب الزلة، يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم. وقيل إن استزل بمعنى أزل، يعني إنما أزل لهم، والمراد بأزل أي أوقعهم في الزلل، والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب. وقوله إنما استذلهم الشيطان، الشيطان اسم جنس، ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالخير يأمره بالشر وينهاه عن الخير. والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله، ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقال بعضهم إنه من شاطئ، ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم، لأنه إذا كان من شاطئ صارت النون والألف زائدتين، وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف امتنع من الصرف. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ألبى هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه، الذي كسبوه. وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب؟ هو المعاصي، أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها، أي أوقعهم في الزلل بسبب هذه الذنوب، لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى. ولهذا قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها. فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، يعني تنتقل من الإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهو الكفر. ثم قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ قال ولقد عفى الله عنهم، وهذه كالتي سبقت في قوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، فكرر الله العفو مرتين. ولقد عفى الله عنهم أي عن الذين تولوا، والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون في الغالب في ترك الواجبات، يعني أن الله يعفو عن من ترك الواجب، والمغفرة تكون في من فعل المحرم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، الغفور من أسماء الله والحليم من أسمائه، والغفور معناه ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس يتقى به السهام، وهو جامع بين الستر والوقاية. أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. فمن الحليم معناه المنهل للعباد المتأني في عبادته في عقوبتهم. في هذه الآية من الفوائد بيان سبب انهزام من هزم من الصحابة، وهو استزلال الشيطان لهم، ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب، وهو بعض ما كسبوا من المعاصي. فيستفاد من هذا، يتفرع على هذه الفائدة فائدتان. الفائدة الأولى أن كل ترك للواجب أو فعل المحرم فإنما هو من استزلال الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف، فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان. والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى، أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية. ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة، وهي أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات، قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعة. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه. ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان. ويؤيد ما قلنا هذه الآية: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة. لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذه عقوبة بدنية، وجعلنا قلوبهم قاسية، عقوبة دينية. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أيضا عقوبة دينية. ونسوا حظا ما ذكروا به كذلك. فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفرار إذا التقى الجمعان. وجهه أن الله بيّن أن هذا من استذلال الشيطان، وأنه عفى عنه، ولولا أنهم مستحقون للعقوبة لم يكن لقوله ولقد عفى عنه فائدة. طيب، يستثنى من ذلك، أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان، يستثنى من ذلك مسائل. أولا: إذا كانوا أكثر من مثليهم، إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار، ولكن الثبات أفضل. الثاني: إذا كان متحرفا للقتال، يعني فر من أجل أن يأتي بأسلحة، أو يستحث قوما على الجهاد، أو ذهب من أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى، المهم أنه متحرف للقتال. المسألة الثالثة: أو متحيزا إلى فئة، يعني أن الجبهة التي هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى، أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى، فهذا لا بأس به. وما عدا ذلك فإن الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في أعماله الصالحة، حتى في الجهاد، لقوله: إنما استزلهم الشيطان. ولكن بماذا يحصل أو بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره الله عز وجل في قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذه العصمة، كلما أحسست بشيء داخلي ينهاك عن معروف أو يأمرك بمنكر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ من قوله: ببعض ما كسبوا، ومن قوله: تولوا منكم. نعم. ومن فوائدها بيان أن الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء لقوله: ولقد عفى الله عنهم، ومن فوائدها أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب، لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تفيد العفو عنهم، أكدها بقسم ولا من وقد، من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو. وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة الخارجي الذي جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأراد أن يلمز عثمان بأنه تخلف عن بدر وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة الرضوان، وأن ابن عمر أجابه بجواب مقنع وقال اذهب بها إلى قومك، لأن الرجل جاء من أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على عباده، وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم، ولكن رحمة الله أوسع، فمن أجل سعة رحمة الله عفى الله عنهم. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، الحليم، نعم، الغفور والحليم، وما تضمناه من صفة. الغفور تضمن المغفرة، والحليم تضمن الحلم. طيب، ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إلى آخره. فيها أولا ما يتعلق باللغة العربية، قوله وقالوا لإخوانهم، اللام هل هي للتعدية أي تعدية القول أو لها معنى آخر؟ نقول إنها إن لها معنى آخر وليست لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في، أي قالوا في إخوانهم، أو بمعنى عن، أي قالوا عن إخوانهم. أيضا يقول أو كانوا غزا، غزا جمع غاز على وزن فعل، قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، عاذل يقال عزل، غاز يقال غزة، ويقال أيضا غزات كقاض وقضاة، لكن هنا نجعل غزا جمع غازي. فما وزنها الصرفي؟ ها؟ وزنها غزا، ما هي غازي، غازي معروف انها فاعل، فعل، صح، فعل، نعم. وكذلك ايضا قوله ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم، اللام هل هي للتعليل او للعاقبه؟ ها؟ للعاقبه، يعني قالوا هذا القول ليجعل الله هذا القول حصة في قلوبهم. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، الخطاب او الندى موجه للمؤمنين، يا ايها الذين امنوا. وفائده توجيه النداء الى المؤمنين بهذا الخطاب، اولا الحث والاغراء على قبول ما يوجه اليهم وامتثاله، لان وصف الايمان يزيد الانسان قوه وشجاعه، كما لو قلت لشخص يا ايها الرجل افعل كذا وكذا، اي لرجولتك افعل، وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله ولكان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان. طيب، أما توجيه الخطاب أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.